إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أمرنا الله جل وعلا في كتابه بالمسارعة إلى الطاعات والمنافسة في القربات، وأن نكون ممن يجد ويجتهد في فعل ما يرضاه الله رب الأرض والسماوات، كي نسعد في الدنيا ونحيا حياة طيبة، وكي نكون في الآخرة من المفلحين، ممن يكرمهم الله رب العالمين بدخول جنات النعيم ورؤية وجهه الكريم جل شأنه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إن الله جل وعلا أقسم بالزمن لعظيم أمره وعلو رتبته، فقال جل وعلا في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله جل وعلا بالزمن، ولا يقسم ربنا إلا بذي شأن، لتعلم أيها المسلم الكريم أن عمرك إنما هي دقائق وساعات، فما مضى منها فأنت إلى الآخرة أقرب. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس مبينا أهمية الوقت، وأن كثيرا من الناس لم يوفق لاستغلال عمره في طاعة الله. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا أن كثيرا من الناس يغبن في أمر صحته وفي أمر فراغه، فعلى المسلم أن يجد ويجتهد في الطاعة. وها نحن عباد الله نستقبل أياما فاضلة، أياما بينا ربنا جل وعلا فضلها، وبينا فضلها رسوله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك ترغيبا للمؤمنين في أن يجدوا ويجتهدوا في طاعة الله رب العالمين في هذه الأيام المباركة التي جعل الله فيها من الخير ما جعل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إنها عشر ذي الحجة أيها المسلم الكريم، أقسم الله جل وعلا بها لعظيم أمرها، فقال جل شأنه: والفجر وليال عشر. والليالي العشر هذه هي عشر ذي الحجة، في قول أكثر المفسرين من السلف والخلف، فأقسم الله جل وعلا بها لعظيم أمرها وما جعل فيها من البركات والخيرات، إذ اجتمعت فيها أمهات العبادات من صلاة وصوم وصدقة وحج وغير ذلك من القربات التي يحبها الله رب الأرض والسماوات. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم مبيناً فضل هذه العشر: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فبين الله جل وعلا فضل هذه العشر، وقد ذكر جمهور المفسرين أن هذه العشر هي عشر ذي الحجة، وأن هذه 30 هي شهر ذي القعدة، لتعلم أيها المسلم الكريم فضل هذه الأيام المباركات. وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضلها، ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله حبر الأمة وترجمان القرآن، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أحب الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أيام عشر ذي الحجة، فيستحب صومها، ويستحب ذكر الله جل وعلا بتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام والصدقة وغير ذلك من الأعمال والقربات التي يحبها الله رب الأرض والسماوات. إن هذه العشر هي أفضل أيام السنة، كما أن ليالي عشر الأواخر من رمضان هي أفضل الليالي لما فيها من ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. فجدوا واجتهدوا رعاكم الله في فعل القربات وفي استغلال الأوقات وفي تعمير هذه الأيام بطاعة الله الواحد الديان. فما تدري أتصل إلى هذه العشر أم أن الله يأخذ روحك قبلها، وما تدري إن أدركتها أتتمها أم لا، فإن أتممتها فلا تدري أتأتيك عشر أخرى أم لا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وأمرنا الله جل وعلا بالمسابقة والسابقون السابقون، وأمرنا الله جل وعلا بالمنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه الأيام العشر معاشر المسلمين جعل الله فيها هذه الفضائل لعظيم شأنها، ففيها يوم عرفة الذي بيَّن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضله، فقال: الحج عرفة. وبيَّن كذلك بقوله: ما من يوم أعظم من أن يُعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر من يوم عرفة لما يرى من سعة رحمة الله ومغفرته لعباده المؤمنين. إذا رأينا حجاج بيت الله الحرام في يوم عرفة وقد اجتمعوا في ذلكم المكان، تذكرنا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة، إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون. تذكرنا يوم الحشر يوم أن يجمع الله الأولين والآخرين في أرض المحشر، فنستعد للقاء الله ونجد ونجتهد في طاعة الله ونتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رغب الشارع في صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحتسب على الله في صيام يوم عرفة أن يكفر السنة الماضية والسنة القابلة، فهذا فضل عظيم. معاشر المسلمين، جدوا واجتهدوا في طاعة الله رب العالمين. من فضائل هذه الأيام العشر يوم النحر، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيَّن أنه أفضل الأيام عند الله عز وجل، كما في حديث عبد الله بن قرط رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ويوم القر. ويوم القر هو اليوم الحادي عشر من أيام هذا الشهر، شهر ذي الحجة، لأن الحاج يقر فيه في منى بعد أن يؤدي كثيرا من مناسك الحج. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل هذا اليوم الذي أتم الله فيه دينه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم، وهو يوم النحر، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في هذا اليوم من العبادات الجليلة ذبح الأضحية تقربا إلى الله جل وعلا، تأسيا بخليل الرحمن إبراهيم لما أمره ربه بذبح ابنه إسماعيل، فامتثل لأمر ربه وأذعن لأمر مولاه، فجعل الله جل وعلا فداء لابنه إسماعيل بذبح عظيم. فشرع الله لنا هذه العبادة العظيمة، فعلى المسلم أن يجد ويجتهد، فقد أمرنا الله بالذبح له. إن عبادة الذبح أيها المسلم الكريم من العبادات الجليلة، إراقة الدم وإزهاق تلك الروح التي أذن الله جل وعلا بإزهاقها وإراقة ذلكم الدم لله، سواء كان في الهدي للحاج، سواء أكان المتمتع أو القارن أو كان غير الحاج في ذبح الأضحية. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. عباد الله، جعل الله جل وعلا لمن أراد الأضحية أحكاما، ومن هذه الأحكام ما يتعلق بهذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي إذا دخلت العشر دخولها برؤية هلال ذي الحجة، وذلك بغياب شمس آخر يوم من ذي القعدة. وأراد أحدنا أن يضحي ذكرا كان أو أنثى، سواء اشترى الأضحية أو لم يشتريها بعد، سواء أكان في بيته أو في مكان سفره، في أي مكان مما بين الله جل وعلا. وأراد أحدكم أن يضحي، أن يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة بالأضحية التي فيها من الطاعات والقربات وأعمال القلوب ما لا يعلمه إلا الله جل في علاه، فلا يأخذن من شعره، أي أنه لا يجوز له في هذه العشر أن يقص شعر رأسه، أو أن ينتف شعر إبطه، أو أن يحلق شعر عانته. كذا إذا أرادت المرأة أن تضحي فلا يجوز لها أن تأخذ من شعرها شيئا. وأما اللحية عباد الله فلا يجوز أخذها وحلقها لا في هذه العشر ولا في غيرها. فنبينا صلى الله عليه وسلم كانت له لحية كثة تملأ صدره، وكان الصحابة يعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، وهو القائل والآمر: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أسدلوا اللحى. فطبق سنة المصطفى أيها المسلم الكريم. كما أن من أراد الأضحية لا يجوز له أن يقلم أظفاره، فلا يأخذ من ظفره شيئا. وذكر أهل العلم والإيمان في بيان الحكمة من ذلك أن الله جل وعلا جعل من أراد أن يضحي مشابها للحاج في هذه الأيام المباركة العظيمة، فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشره، أي ولا من جلده شيئا حتى يضحي. فإذا ذبح أضحيته وسمى الله على ذبيحته جاز له أن يأخذ من شعره ما أباح الله له أن يأخذ منه، وجاز له أن يقلم أظفاره. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصل اللهم على نبيك الأمين وآله وصحبه الغر الميامين، والحمد لله رب العالمين.